أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بالأمس ذكرنا أن عويصة المقدمات المفوتة لا يتوقف التفصي عنها على القول بالواجب المعلق، بل التزم صاحب الكفاية بأنه يمكن التفصي عنها بناء على الواجب المشروط بشرط متأخر، مع العلم بماذا؟ مع العلم بأن الشرط المتأخر سيتحقق فيما بعد فيكون الوجوب فعليا قبل زمن واجب، ويترشح الوجوب إلى المقدمة من وجوب فيها الذي هو فعلي قبل زمن واجب. ووصل بنا الكلام إلى قوله ولو فرض العلم بعدم سبقه، يعني لو فرضنا أنه حصل لنا علم بعدم سبق الوجوب على زمان الواجب، كيف حصل لنا علم بعدم سبق الوجوب على زمان الواجب؟ قلت كما في بعض الموارد، ابن السلام رحمه الله، كما في بعض الموارد التي نستفيد من الدليل فيها أنه الوجوب وجوب ذي المقدمة غير سابق على زمن الواجب، وبالتالي لا يترشح الوجوب الغيري من ذي المقدمة إلى المقدمة السابقة على زمن الواجب. ليش؟ لأنه لا وجوب لذي المقدمة قبل زمن الواجب. كما مثلا في الصوم، اتفق العلماء على أنه يجوز للمكلف أن يجنب نفسه حتى لو علم أنه لا يتمكن من الغسل قبل طلوع الفجر، وهذا انكشف على شيء عن شيئين، فإنه يكشف عن ماذا؟ فإنه يكشف عن أنه لا وجوب للصوم قبل زمن قبل طلوع الفجر الذي هو زمن واجب. على كل حال، في بعض الموارد يحصل لنا علم بأنه لا وجوب لذي المقدمة قبل زمن الواجب. طيب، المقدمات الأخرى اللي نلتزم بوجوبها قبل زمن الواجب، من أي باب سنلتزم بوجوبها إذا علمنا أنه لا وجوب لذي المقدمة قبل زمن الواجب؟ هل نستطيع أن نلتزم بوجوب بقية المقدمات من باب الوجوب المقدم الغيري؟ طبعا لا. ليش؟ لأنه قلنا لا وجوب لذي المقدمة، فإذا لا يمكننا أن نلتزم بوجوب بقية المقدمات من باب الوجوب المقدم الغيري، فهذا انفكاك للمعلول عن علته وهذا محق. طيب، من أي باب عند ذلك نلتزم بوجوب بقية المقدمات؟ قال الماتن نلتزم بوجوبها عند ذلك إذا دلنا دليل على وجوبها، نلتزم بوجوبها من باب الوجوب النفسي التهيئي، من باب الوجوب النفسي التهيئي. هنا قد واحد منكم يسأل سؤال انه كيف تلتزم بالوجوب النفسي التهيئي مع أن الغرض من تحقيق هذه المقدمات ليس قائما بها، وإنما هو قائم بماذا؟ بذي المقدمة. يعني ليس لهذه المقدمات غرض مستقل، وإنما الغرض من تحقيقها هو التمكن من تحقيق ذي المقدمة في وقته، فكيف تلتزمون بأن وجوبها وجوب نفسي؟ غير مترشح عن وجوب ذي المقدمة مع أنه لا غرض مستقل لها، وإنما وجودها وتحققها من أجل ماذا؟ من أجل التمكن من إيجاد وتحقيق ذي المقدمة في وقته. نقول لكم الجواب عن هذا الإشكال، يعني هذا الإشكال لا يرتبط بما نحن فيه فقط، هذا الإشكال يرتبط بمعرفة الفرق الحقيقي والدقيق ما بين الواجب النفسي والواجب الغيري. وسيأتي بعد هذا المطلب مباشرة التقسيم الآخر الذي سيذكره الماتن، هو تقسيم الواجب إلى نفسي وإلى غيري. وهناك سنبين أن حقيقة الواجب النفسي هو الوجوب الذي لا يكون ماذا؟ الواجب الذي لا يجب من أجل واجب آخر، وإن كان غرضه ليس غرضا مستقلا. إذا كان لم يجب من أجل واجب آخر فإن وجوبه يكون وجوبا نفسيا. فالتصور الدقيق لكون وجوب هذه المقدمات والحال هذه، يعني إذا علمنا بأن ذي المقدمة لم يجب قبل زمن الواجب، وجوب هذه المقدمات وجوب نفسي تهيئي، التصور الدقيق لذلك يتم عندما نصل إلى تقسيم الواجب إلى ماذا؟ نفسي وغيري. لذلك قال الماتن: ولو فرض العلم بعدم سبقه، بعدم سبقه يعني بعدم سبق ماذا؟ عدم سبق وجوب ذي المقدمة على زمان الواجب، لا وجوب للصوم قبل الفجر. هلا من أي طريق حصل لنا العلم بذلك لا يهم، المهم أننا علمنا أن لا وجوب لذي المقدمة قبل زمان الواجب، لا وجوب للصوم قبل الفجر، لا وجوب للصلاة قبل الزوال. وأنا مثلت بأمثل كما قال العلماء بأنه يجوز للمكلف إجناب نفسه قبل الفجر حتى لو علم بأنه لا يتمكن من الغسل، فإن هذا يتنافى مع وجوب الصوم قبل الفجر. أو كما ورد في بعض الروايات: إذا زالت الشمس فقد وجبت الصلاة ووجب الطهور. إناقة الطهور بزوال الشمس يكشف أنه لا وجوب للصلاة قبل الزوال. فمن أي طريق كان علمنا بعدم وجوب ذي المقدمة قبل زمان الواجب. قال: لاستحال اتصاف مقدمته بالوجوب الغيري. طبعا لأن الوجوب الغيري للمقدمة مترشح عن الوجوب النفسي لذي المقدمة، فإذا لم يكن ثمة وجوب نفسي لذي المقدمة قبل زمان الواجب فلا معنى لأن تكون المقدمة واجبة بالوجوب الغيري. طيب، فلو نهض دليل على وجوبها أي على وجوب المقدمة، هل نستطيع أن نحمل هذا الدليل على أنه إرشاد إلى أنها واجبة بالوجوب الغيري المترشح عن وجوب فيها النفسي؟ لا نستطيع ذلك، لأنه لا وجوب نفسي لديها. فلو نهض دليل على وجوبها أي المقدمة فلا محالة يكون وجوبها نفسيا، واجب بالوجوب النفسي.
نعم،
أي
مع علمه
على
وجود الماء،
أو مع وجود الماء وعلمه بأنه لا يتمكن من ماذا؟ لا يتمكن من الاغتسال قبل الفجر. طيب، هذه تكشف لنا عن ماذا؟ لا وجوب للصوم قبل الفجر. طيب، بقية المقدمات اللي دل الدليل على وجوبها بعد فينا نحملها على الوجوب المقدم الغيري؟ لا. فأي وجوب نحملها على الوجوب النفسي؟ فلا محالة يكون وجوبها نفسيا ولو تهيئيا. يعني ولو تهيئيا يعني حتى لو كان وجوبا نفسيا تهيئيا، يعني لا تتوهم أيها الطالب أن كون المقدمة تهيئ المكلف لامتثال ذي المقدمة في وقته، لا تتوهم أن هذا ينافي وجوبها بالوجوب النفسي، لأن ملاك الوجوب النفسي شيء آخر لا يتنافى مع كون الواجب بالوجوب النفسي مهيئا لامتثال واجب آخر. وتمام المطلب والفرق بين الواجب النفسي والغيري وين يأتي؟ في تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري.
لذلك قال وجوبا نفسيا ولو تهيئيا ليتهيأ المكلف، يعني ليتهيأ بإتيانها أي بإتيان المقدمة، ويستعد بإتيان المقدمة لإيجاب ذي المقدمة عليه. يعني المكلف عندما يأتي بالمقدمة قبل وقت قبل زمان الواجب يصير متهيئا ومستعدا لأن يجب عليه الواجب في وقته. هذا هو الوجوب النفسي التهيئي للمقدمة، فلا محذورا أيضا، فلا محذور أيضا. شو يعني؟ يعني لا محذور حتى لو علمنا بماذا؟ بعدم سبق وجوب الواجب على زمان الواجب. فالله أوجب هذه المقدمة عليه بالوجوب النفسي حتى يكون عند دخول الوقت متهيئا لإيجاب الواجب ولإيجاب ذي المقدمة عليه. فلا يجوز ترك المقدمة وهي واجبة، لا لأن وجوبها وجوب غير مترشح من وجوب ذيها، إذ لا وجوب لذيها قبل الوقت، بل لأن وجوبها وجوب نفسي تهيئي، وكون الإتيان بالمقدمة يهيئ المكلف لامتثال ذي المقدمة لا ينافي كون وجوبها وجوبا نفسيا كما سيأتي في بحث الواجب النفسي والغير. قال إن قلت الآن يرحمكم الله، إن قلت الآن الإماتن يتعرض لإشكال يورد به عليه ويرده. إن قلت لو كان وجوب المقدمة في زمان كاشفا عن سبق وجوب ذي المقدمة، كما تقدم من المتن أنه إذا وجبت المقدمة قبل الوقت نستكشف ماذا؟ نستكشف بالإن، بطريق الإن اللي هو ماذا؟ الانتقال من المعلول إلى العلي. نستكشف بطريق الإن أن ذي المقدمة كان واجبا في هذا الوقت الذي وجبت فيه المقدمة. إذا وجبت المقدمة الصوم في الليل نستكشف بطريق الإن أن الصوم واجب بالليل ووجوب الصوم فعلي بالليل، مش هيك؟ هذا ما تقدم من المتن. فالإشكال لو كان وجوب المقدمة في زمان كوجوب مقدمة الصوم في الليل كاشفا عن سبق وجوب في المقدمة، هذا وجوب مقدمة الصوم في الليل يكشف أن وجوب الصوم صوم وذي المقدمة سابق على زمان الصوم على زمان الواجب، وأن وجوب الصوم ثابت في الليل أيضا كاشف عن سبق وجوب ذي المقدمة. لزم وجوب ماذا يلزم على هذا القول الذي قلته أيها الماتن؟ لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا. هذا اللي عم بتقوله أيها الماتن من أنه ذو المقدمة واجب قبل زمان الواجب، معنى ذلك أن كل مقدمات هذا الواجب تجب ولو بالوجوب الموسع. شو يعني بالوجوب الموسع؟ يعني المكلف إما أن يأتي بها ليلا قبل زمان الواجب أو أنه يأتي بها بعد زمان الواجب. فإذا علم بأنه لا يتمكن من الإتيان بها بعد زمان الواجب أتى بها قبل زمان الواجب. لذلك قال لزم وجوب جميع مقدماته، عفوا لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا. طبعا الإشكال يعني خلاصته أن هذا الذي التزمت به أيها الماتن من أن وجوب مقدمة في زمان ما يكشف عن وجوب ذيها في هذا الزمان، ولو كان هذا الزمان سابقا على زمان الواجب. هذا القول يلزم عليه أنه يجب الإتيان بجميع مقدمات الوجودية لهذا الواجب، لا خصوص المقدمة التي قام الدليل على وجوبها في هذا الزمان، بل جميع المقدمات الوجودية لهذا الواجب يجب الإتيان بها قبل زمان ذي المقدمة. ليش؟ لأنه نحن فرضنا أن وجوب ذي المقدمة فعلي في هذا الزمان، ووجوب ذي المقدمة علة لوجوب المقدمات الوجودية جميعا من دون فرق بين مقدمة ومقدمة أخرى، ومن دون فرق بين ماذا؟ من دون فرق بين أن تكون هذه المقدمة غير مقدورة في زمن الواجب فيجب الإتيان بها قبل زمن الواجب، أو تكون مقدورة في زمن الواجب فلا يجب الإتيان بها قبل زمن الواجب. إذا كانت غير مقدورة في زمن الواجب بيكون وجوب المقدم مضيق، يعني لابد من الإتيان بها قبل زمن الواجب، وإذا مقدورة في زمن الواجب بيكون وجوب المقدم موسع. بس في النهاية لابد أن نلتزم بوجوب جميع المقدمات الوجودية لهذا الواجب، مو خصوص المقدمة التي دل الدليل على وجوبها، بل لابد أن نلتزم بوجوب جميع المقدمات الوجودية لهذا الواجب، سواء كان وجوبها مضيقا كما لو لم يمكن إتيانها في زمن الواجب، أو موسعا كما لو أمكن ذلك. وهذا ما لا يلتزم به. ليش لا يلتزم به؟ لأنه ليس كل المقدمات مقدمات الواجب تجب قبل وقت الواجب لو علم المكلف بعدم القدرة عليها بعد وقت الواجب. مثلا إذا كان ثوبي في الليل نجس، ما عندي غير هذا الثوب، إذا كان ثوبي قبل الزوال نجسا وأنا أعلم أنه بعد الزوال لا أتمكن من تطهيره، هل يجب علي أن أبادر إلى تطهير الثوب قبل الزوال لأنه أنا أعلم أنه بعد الزوال لا أتمكن من تطهيره، من باب أنه مقدمة للصلاة الواجبة؟ حتى لو قلنا بأن وجوب صلاة الظهر سابق على الزوال، واستكشفنا أن وجوب صلاة الظهر سابق على الزوال، من ماذا استكشفنا؟ من خلال وجوب بعض المقدمات، ما دلنا على أنه لا يجوز إراقة الماء الذي هو عندي قبل الزوال إذا علمت أني لا أجد الماء بعد الزوال، هذا كشف لنا عن أن وجوب الصلاة الظهر فعلي قبل الزوال. ولكن على الرغم من ذلك لا أحد يقول بأنه إذا كان الثوب نجسا وما عندي غير هذا الثوب وعلمت أني لا أستطيع تطهيره بعد الزوال يجب المبادرة إلى تطهيره قبل الزوال، مع أن لازم ماذا؟ لازم فعلية وجوب صلاة الظهر قبل الزوال. ما هو؟ أن كل مقدمة وجودية للصلاة لا تمكن من الإتيان بها بعد الزوال يجب الإتيان بها قبل الزوال، وهذا اللازم لا يلتزم به. لذلك قالوا لزم وجوب جميع مقدماته ولو موسعا، وليس كذلك بحيث يجب عليه المبادرة لو فرض، يعني المبادرة إلى الإتيان بالمقدمة لو فرض عدم تمكنه منها بعد دخول وقت الواجب لو لم يبادر قبل دخول وقت الواجب. إذا لم يبادر قبل دخول الوقت لا يتمكن منها بعد الوقت، إذا لا يلتزم به. ما بيلتزم أنه يجب تطهير الثوب قبل الزوال إذا علم أنه لا يتمكن من تطهيره بعد الزوال، بل بيقولوا بيقدر ما يطهر قبل الزوال، وإذا زالت الشمس يصلي بماذا؟ بالثوب النجس.
وليس كذلك
يعني هذا اللازم لا يلتزمون به، وما يلزم منه لازم فاسد فهو فاسد.
بحيث يجب
عليك المبادرة،
هل
منفي؟ ها أحسنت، هذا اللازم منفي. طيب قال قلت قلت لا محيص عنه، يعني هذا اللازم الذي تريدون أن تلزمونا به لا محيص عن الالتزام به. ليش لا محيص عن الالتزام به؟ لأنه القضية هنا عقلية، ما في مجال للتخصيص فيها. إذا كان إذا استكشفنا بطريق الإن أن وجوب ذي المقدمة فعلي قبل مجيء وقت الواجب، فلا بد أن يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى جميع مقدماته الوجودية. قلت لا محيص عنه. طيب وشو بتعمل يا صاحب الكفاية ببعض المقدمات الوجودية اللي قالوا بعدم وجوبها قبل زمن الواجب؟ لا يجب تطهير الثوب قبل الزواج، شو بتعمل فيها؟ إذا لا محيص عنه معنى ذلك أنه يجب أن تلتزم بلزوم تطهير الثوب قبل الزواج، وأنت لا تلتزم، هذا كيف تخرجه؟ تخصص القاعدة العقلية، مو أنت ملتزم أن الوجوب فعلي قبل الزوال، ومقتضى فعلية وجوب الصلاة قبل الزوال فعلية وجوب جميع المقدمات الوجودية للصلاة، مو فقط حفظ الماء، تطهير الثوب أيضا. كيف تخرج مثل تطهير الثوب؟ كيف تخرج مثل هذه المقدمة الوجودية؟ تخصص القاعدة العقلية؟ قال الماتن لا، لا أخصص القاعدة العقلية، بل هذا تخصص في القاعدة العقلية. إن قام الدليل على عدم وجوب بعض المقدمات من قبيل تطهير الثوب قبل الزوال، هذا تخصص في القاعدة العقلية مو تخصيص. كيف تخصص؟ قال هذا الدليل الذي يدلني على عدم وجوب بعض المقدمات الوجودية للصلاة قبل الزوال يكشف عن أن القدرة المعتبرة في وجوب هذه المقدمة قدرة خاصة، قدرة خاصة. قال لا محيص عنه إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، يعني القدرة المعتبرة هي قدرة خاصة لا قدرة مطلقة، حصة خاصة من القدرة، وهي ماذا؟ وهي إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه. توضيح العبارة يا أخوان، أنه القدرة على الواجب في خصوص زمانه القدرة على الواجب في خصوص زمانه هذا هي القدرة المعتبرة في وجوب هذه المقدمات، مو مطلق القدرة على الواجب ولو كانت هذه القدرة على الواجب في زمانه حاصلة من خلال المقدمة. توضيح ذلك، أنا ليش لا يجب علي تطهير الثوب قبل الزوال؟ لماذا لا يجب علي تطهير الثوب قبل الزوال مع أنه ماذا؟ مع أنه قبل الزوال وجوب الصلاة فعلي بحسب ما ذكره الماتن، لأن القدرة المعتبرة أيها الإخوة هي قدرة خاصة. إنما يجب تطهير الثوب للصلاة عندما تتحقق القدرة على الواجب وهو الصلاة في زمن الصلاة، وبما أن هذه القدرة غير متحققة بعد فإنه لا يجب تطهير الثوب للصلاة، ولا يمكن أن يكون وجوب تطهير الثوب للصلاة فعليا. خلاصة الفكرة التي يريد أن يذكرها الماتين أنه مع كون وجوب ذي المقدمة فعليا قبل الزوال، هي المقدمات لا نقول بوجوبها لا من باب التخصيص للقاعدة العقلية، بل من باب ماذا؟ من باب التخصص في القاعدة العقلية، من باب أنه يعتبر قدرة خاصة غير متحققة قبل الزوال، قدرة خاصة معتبرة غير متحققة قبل الزوال.
القدرة صارت يعني
من
الواجب
لبعض المقدمات. نعم. يعني ولذلك لم يلتزم بوجوب، إذا دل الدليل على عدم وجوب هذه المقدمات لا يلتزم بوجوبها لهذه النقطة، وهي أنه يعتبر فيها قدرة خاصة.
بكل تمام استرشد بطريق الآن من الدليل اللي قال إنه عدم وجوب هذه المقدمات على إنه هاي قدرة صارت إلى هذه المقدمة.
نعم. يا أخوان، بعبارة توضيحية، المقدمة يا أخوان، المقدمة اللي عم نتكلم عنها مثل الطهارة الحدثية اللي هي مقدمة للصلاة الواجبة يرحمكم الله، ومثل الطهارة الخبثية اللي هي مقدمة للصلاة الواجبة، مثل تحصيل الماء اللي هو مقدمة للصلاة الواجبة أيضا. مر بعض المقدمات تكون دخيلة في كون هذا الواجب ذا مصلحة من زمان وجوبه، ومرة تكون دخيلة في كون الواجب ذا مصلحة من زمان وجوده لا من زمان وجوده. فمثل هذه المقدمات التي نقول بعدم وجوبها قبل مجيء زمان الواجب، وإن كان وجوب ذي المقدمة فعلي، نقول بأنها دخيلة في كون الواجب ذا مصلحة من زمان وجوده لا من زمان وجوبه، من زمان وجوده لا من زمان وجوبه. لذلك السيد المروج صاحب المنتهى مثل بقوله تعالى بالوضوء اللي هو ماذا؟ لا يجب قبل وقت الصلاة، ولو علم المكلف بماذا؟ بعدم القدرة عليه بعد وقت الصلاة، ولكن لا يجب عليه أن يأتي بالوضوء قبل وقت الصلاة، مع أن الوضوء مقدمة للصلاة وجودية، وبالتالي مقدمة الصحة ومقدمة الصحة أرجعناها إلى مقدمة الوجود. الوضوء مقدمة وجودية، فإذا قلنا بسبق وجوب الصلاة على الزوال لابد أن يترشح الوجوب من ذي المقدمة إلى المقدمة. رغم ذلك قال لا يجب الوضوء، لماذا؟ ولو مع العلم بعدم القدرة عليه في زمان الصلاة بعد الزوال، وذلك لظهور قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، في إناطة وجوبه بدخول الوقت بناء على كون القيام إلى الصلاة كناية عن دخول الوقت، لأنه في كلام بالنسبة للآية والوارد في الروايات إذا قمتم إلى الصلاة من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فتكون الآية من جملة الأدلة التي ترشدنا إلى ماذا؟ إلى أن النوم حدث ناقض للوضوء. ولكن لو فسرنا قمتم إلى الصلاة بالكناية عن دخول الوقت، فإن هذه الآية تكون ظاهرة في أن وجوب الوضوء منوط بدخول الوقت، وبالتالي فإنه ماذا؟ على الرغم من الالتزام بوجوب الصلاة فعلا وجوبا فعليا قبل دخول الوقت، لا نلتزم بوجوب مثل هذه المقدمة. ليش؟ لا من باب التخصيص في القاعدة العقلية، بل من باب التخصص، لأن الدليل الشرعي أرشدنا إلى أن القدرة المعتبرة هنا قدرة خاصة، إلى أن مثل هذه المقدمة دخيلة في مصلحة الواجب وتؤثر في مصلحة الواجب في زمان وجوب في زمان وجود الواجب وهو ما بعد دخول الوقت، لا في زمان وجوبه السابق على دخول الوقت، لا في زمان وجوبه السابق على دخول الوقت.
مكان للواجب مقدمة ثانية.
بني.
مقدمة عين يعني تدل على أنها واجبت قبل.
فيه. نستكشف وجوب الواجب قبل.
مقدمة أخرى واجبت بعد زمان وجوده.
بني هذا ما نتكلم عنه.
فيكون المصلحة واحدة المفروض تكون
في
الواجب، لا مصلحة
ها، ولكن دخالة كل مقدمة في مصلحة الواجب تختلف عن دخالة الأخرى.
يعني كيف نستوعب أنه هو واجب واحد المصلحة أن توجد مقدمته بعد زمان وجوده، ما أن توجد مصلحته قبل زمان المصلحة، منه أن توجد مقدمته قبل زمان وجوده.
نعم. لا نحن قلنا الواجب واحد، وإذا دل الدليل على أن إحدى المقدمات تجب قبل زمان الواجب نستكشف فعلية الوجوب قبل زمان الواجب. غاية ما في الأمر قوة فعلية الوجوب قبل زمان الواجب مو معناته أن مصلحة الواجب التامة تتحقق قبل زمان الواجب، بس قول وجوب الصلاة فعلي قبل الزوال مو معناته أن المصلحة التامة من الصلاة أستطيع أن أستوفيها قبل الزوال، وإلا لأمكنني أداء صلاة الظهر قبل الزوال. الوجوب فعلي، الوجوب فعلي، أما الواجب خب لا تستوفى مصلحته إلا بعد الزوال، بس كل مقدمة من المقدمات دخالتها في مصلحة الواجب تختلف. المقدم اللي دلني الدليل أنه لا يجب أن آتي بها قبل الزوال ويمكنني أن أؤخرها إلى ما بعد الزوال حتى لو علمت بأني لا أتمكن منها بعد الزوال فتسقط هذه المقدمة، هذا الدليل يكشف أنها دخيلة في مصلحة الواجب في زمن وجوده لا في زمن وجوبه، فهذا يؤدي إلى تخصص في القاعدة العقلية لا إلى تخصيص في القاعدة العقلية، لأنه بس ندخل إلى عالم الملاكات وعالم المصلحة فصرنا عم نحكي بتخصص لا بالتخصيص في القاعدة العقلية. على كل حال قال إلا إذا أخذ في الواجب من قبل سائر المقدمات قدرة خاصة وهي القدرة عليه بعد مجيء زمانه، بعد مجيء زمان الواجب، لا القدرة عليه في زمانه من زمان وجوبه، القدرة عليه في زمان وجوده لا في زمان وجوبه اللي هو السابق على زمان وجوده. فتدبر جدا يا أخوان. إلى هنا الماتن أنهى الكلام في المقدمات المفوتة. النقطة الأخيرة إن شاء الله غدا نزيدها توضيحا وندعمها ببعض الأمثلة وإن كان بقي فيها بعض الإبهام. نعم.
على أن نرد هذا الإشكال بس يلزم إشكالتين على الاستدلال اللي هو لما استدل بطريقة العلم وجود المعلومة ووجود العلم رجع بعد منها التزمة نتيجة دليل على تخلف وجود العلم مع بقاء المعلومة، التزمة لأن بعض المعلومات تكون فعلية معلومة
نعم.
بأن الوجود ليس فعلي
نعم.
وبالتالي كما هذا فينا نستكشف منه إنه المعلوم الأعم من العلم، وبالتالي لم يستدل في الطريقة العلم وإلا لما تخلف المعلومة عن
العلم. لا أبدا
أيه.
مولانا أرجو منكم الانتباه، استكشفنا من المعلول العلمي، استكشفنا من وجوب إحدى المقدمات قبل الزوال فعلية وجوب الصلاة قبل الزوال. وجوب الصلاة فعلا قبل الزوال يقتضي أن يترشح هذا الوجوب إلى جميع المقدمات، بس إذا في وحدة من المقدمات غير قابلة لأن يترشح إليها الوجوب لأنه دخالتها في مصلحة الواجب في زمان وجوده، فهذا ما بينفي وجود العلة. يعني مولانا أنا بسألك سؤال أرجو الانتباه حتى مثل بالتكوينيات، إذا في نار موجودة، في شيء موجود داخل هذا الصندوق، ألقيت في الصندوق ورقتين فاحترقت إحدى الورقتين، فاحتراق إحدى الورقتين ماذا يكشف؟ إن أن الموجود في الصندوق نار. شو يعني نار؟ يعني مقتضي للإحراق. ما فيك تجي تشكل علي إنه لا ما فيك تقول الموجود في الصندوق نار، ليش؟ لأن الورقة الأخرى لم تحترق، لو كان الموجود في الصندوق نار لاحترقت الورقة الأخرى، لأنني أجيبك أنه احتراق الأولى يكشف قطعا كشفا قطعيا أن الموجود في الصندوق نار، فلا بد أن يكون عدم احتراق الثانية لا لأن الموجود في الصندوق لا يقتضي الإحراق، بل لأن الثانية فيها مانع من احتراقها وهو الرطوبة، فعدم احتراق الثانية ما بيبطل لأن الموجود في الصندوق نار، بل بيكشف لأن الورقة الثانية هناك مانع من احتراقها بالنار. الكلام هو هنا هو نفس الشيء. نقول وجوب إحدى المقدمات يكشف إن عن وجوب ذي المقدمة وجوبا فعليا قبل الزوال المقدمة التي دل الدليل على عدم وجوبها لعدم إمكان ترشح الوجوب إليها من ذي المقدمة اللي هو واجب بالوجوب الفعلي، لا لأن ذي المقدمة لم يجب بالوجوب الفعلي. عفوا أنا رح أقبل سؤالكم بس خليني أتمم لأني بدي أرجع إلى هذه الفكرة غدا شيخنا، هذه الفكرة سأرجع إليها غدا وأقبل سؤالكم بعد الدرس. الآن بعد أن انتهى من الكلام بالمقدم المفوت تعرض الماتن إلى مطلب بعنوان تتم. المطلب ما هو؟ أنه بعدما ثبت إمكان رجوع الشرط إلى الهيئة ثبوتا بأن يكون الشرط قيدا للوجوب المفرد بالهيئة ويكون الوجوب مشروطا كما ثبت إمكان رجوع الشرط إلى المادة بأن يكون الشرط قيدا للواجب والوجوب مطلق، كلا الأمرين ممكن ثبوتا. طيب لو كان الدليل في مقام الإثبات ظاهرا في أحد الوجهين فالمتبع هو الدليل، الواجب المشروط ممكن ثبوتا، الواجب المعلق ممكن ثبوتا، مفاد الواجب المشروط رجوع الشرط إلى الهيئة وهذا ممكن ثبوتا، مفاد الواجب المعلق رجوع الشرط إلى المادة وهذا ممكن ثبوتا، صار المتبع هو دليل الإثبات. إذا كان الدليل ظاهرا في أحد الوجهين فبه الكلام وين؟ الكلام أنه لو كان الدليل في مقام الإثبات مجملا ودار الأمر ما بين رجوع الشرط الوارد في الخطاب والقيد الوارد في الخطاب ما بين رجوعه إلى الهيئة أو إلى المادة، مطلب دقيق أرجو منكم الانتباه. دليلنا في مقام الإثبات مجمل، دار الأمر ما بين رجوع القيد إلى الهيئة ورجوع القيد إلى المادة، ولا ظهور للدليل في أحد الأمرين. في هذه الحالة هل هناك قاعدة لفظية يرجع إليها عند الشك، أو أنه لا قاعدة لفظية في المقام والمرجع إنما يكون إلى الأصول العملية؟ خلاف ما بين الشيخ الأنصاري والمتن. الشيخ الأنصاري ماذا قال؟ قال هناك قاعدة لفظية يرجع إليها في المقام، ومقتضى القاعدة في هذه الحالة رجوع القيد إلى المادة. إذا شككنا وكان الدليل مجملان، القواعد اللفظية المعمول بها عند الشك تقتضي رجوع القيد إلى المادة لا إلى الهيئة. إذا رأي الشيخ الأنصاري وكلام الشيخ الأنصاري. المتن خالف الشيخ الأنصاري في ذلك وقال بأنه لا يوجد مثل هكذا قاعدة لفظية، وبالتالي فإن كان ثمة قرائن ومناسبات تقتضي رجوع الشرط إلى المادة أو إلى الهيئة فبها، وإلا فالمرجع عند ذلك هو الأصول العملية وما تقتضيه الأصول العملية. المرجع هو الأصل العملي وما يقتضيه الأصل العملي. هذا هو الخلاف ما بين الشيخ الأنصاري والأخوند في هذه المسألة. طيب ما هي ثمرة هذا الخلاف يا أخوان؟ ببساطة ثمرة الخلاف أنه إذا قلنا برجوع القيد إلى الهيئة هل يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله؟ لا يجب تحصيله، لأنه بصير شرط للوجوب ومقدمة للوجوب، ومقدمة الوجوب لا يجب تحصيلها. طيب إذا قلنا برجوع القيد إلى المادة يجب تحصيله. قد تقول قلنا بأن بعض قيود المادة تؤخذ بنحو لا يجب تحصيلها بوجودها الاتفاقي، أقول مع ذلك حتى لو أخذ بنحو لا يجب تحصيله تظهر الثمرة. وين تظهر الثمرة؟ ببقية المقدمات. هذا القيد أخذ بنحو لا يجب تحصيله، طيب بقية المقدمات ماذا؟ يجب تحصيلها. ليش؟ لأن الوجوب فعلي مطلق، لأن الوجوب فعلي ومطلق. فإذا هناك ثمرة لهذا الخلاف ما بين الماتن وما بين الشيخ الأنصاري. بناء على رجوع القيد إلى الهيئة لا يجب تحصيل هذا القيد، بناء على رجوعه إلى المادة يجب تحصيله. وإذا أخذ بنحو اتفاقي لا يجب تحصيله تظهر الثمرة في بقية المقدمات، بما أن الوجوب مطلق فإنها يجب تحصيلها أيضا. هذه هي الثمرة. طيب هناك أمر آخر أحب أن أنبه إليه يا أخوة، أنه قد يقول قائلكم أن الشيخ بالنسبة إليه رجوع القيد إلى المادة عقلي، ويمتنع رجوع القيد إلى الهيئة، فأي معنى لأن يلتزم الشيخ أنه عند الشك ما بين رجوع الشرط إلى الهيئة أو رجوعه إلى المادة مقتضى القواعد اللفظية رجوعه إلى المادة؟ المفروض أنه لا معنى للشك في ذلك عند الشيخ. لماذا؟ لأن رجوع الشيء القيد إلى الهيئة عند الشيخ محال، محال.
فما معنى لذلك؟ وبكل بساطة أيها الإخوة، بالنسبة للشيخ البحث هنا بحث تنزلي، يعني لو فرضنا أن رجوع القيد إلى الهيئة ممكن، وحصل لنا شك أن هذا القيد المأخوذ في لسان الخطاب هل هو راجع إلى المادة أو إلى الهيئة، فعند ذلك نقول مقتضى القواعد اللفظية رجوع القيد إلى المادة. فبحث الشيخ هنا بحث تنزلي، وإلا هو قد التزم بماذا؟ باستحالة رجوع القيد إلى الهيئة، بحثه بحث تنزلي. نطبق هذا القدر. قال تتمة: قد عرفت اختلاف القيود في وجوب التحصيل وكونه، يعني وكون القيد موردا للتكليف وعدمه، أي وعدم التكليف. صار واضح عندكم من خلال ما تقدم، بعض القيود يجب تحصيلها، بعض القيود لا يجب تحصيلها، بعض القيود مورد للتكليف، بعض القيود ليست موردا للتكليف. فإن علم حال القيد فلا إشكال. إذا القيد المأخوذ في لسان الخطاب وفي لسان الدليل علم حاله وعلم أنه واجب التحصيل أو غير واجب التحصيل فلا مشكلة في البين. الكلام ماذا فيما لو لم يعلم حال القيد؟ فيما لو بقينا في شك؟ فيما لو كان الدليل مجملا من حيثية هذا القيد ولا نعلم أنه واجب التحصيل أو لا؟ وإن دار أمره ثبوتا بين أن يكون راجعا إلى الهيئة نحو الشرط المتأخر أو المقارن، اللي هو ماذا؟ من قيود الهيئة، وأن يكون راجعا إلى المادة. أما بالنسبة للراجع للهيئة فنحن قلنا لا يجب تحصيله، أو أن يكون راجعا إلى المادة. فالراجع إلى المادة على نهج يجب تحصيله أو لا يجب تحصيله، لأن قلنا قيود المادة قد تؤخذ بنحو لا يجب تحصيلها ولا تكون موردا للتكليف، وقد تؤخذ بنحو يجب تحصيلها. وبرجع بعيد، ما تقل لي إذا أخذ بنحو لا يجب تحصيله ما بعد في فرق بين أنه يكون قيد للمادة أو للهيئة، أقول لك يبقى ثمرة في بقية القيود. قال: فإن كان في مقام الإثبات ما يعين حاله، يعني ما يعين حال هذا القيد من قرائن ومناسبات تعين لنا حال القيد وأنه راجع إلى أيهما من القواعد العربية، يعني إن كان هناك من القرائن والمناسبات التي تقتضيها القواعد العربية والتي تعين لنا حال القيد فهو، وإلا فالمرجع ما هو؟ فالمرجع هو الأصول العملية وما تقتضيه الأصول العملية، الأصول العملية وما تقتضيه الأصول العملية. طيب الشيخ الأعظم قال إنه مولانا هنا قاعدة لفظية يرجع إليها حتى لو بقي شكنا في حال القيد مستحكما، هنا قاعدة لفظية يرجع إليه، وأنتم بتعرفوا مع وجود أصول وقواعد لفظية لا تصل النوبة إلى الأصل العملي. الشيخ الأعظم قال بأن القاعدة تقتضي رجوع الشرط إلى المادة، واستدل على ذلك بوجهان يا أخوان. الوجه الأول ما هو؟ الوجه الأول أن الإطلاق في طرف الهيئة إطلاق شمولي، والإطلاق في طرف المادة إطلاق بدلي، وعندما يتعارض الإطلاق الشمولي والبدلي يقدم الإطلاق الشمولي ويتصرف في الإطلاق البدلي. بما لا يتصرف في الإطلاق البدلي بما لا يتنافى مع الشمولي. مثلا يا أخوان، لو ورد أكرم العالم
أكرم العالم إطلاقه إطلاق شمولي، أكرم العالم إطلاق الهيئة إطلاق شمولي. والآن ما بدي أتكلم إطلاق الهيئة أو إطلاق المادة، بدي أتكلم بأصل تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي. أطلق العالم إطلاقه إطلاق شمولي، يعني يشمل كل فرد فرد من أفراد العالم، سواء الأفراد العرضي أو الأفراد الطولي، صحيح أم لا؟ إطلاقه شامل للأفراد العرضي والطولي للعالم، بحيث إذا وجد علماء متعددون في عرض واحد فيجب إكرام كل عالم عالم من هؤلاء العلماء، وكلما تجدد وجود العالم عبر الأزمن المتعاقبة والمتلاحقة فإنه يجب إكرام هؤلاء العلماء. فهذا الإطلاق شامل للأفراد العرضي والطولي. وجاءنا دليل آخر، لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا. هذا الإطلاق إطلاق بدلي، وهذا الإطلاق البدلي مولانا لا يشمل الأفراد العرضي والأفراد الطولي، وإنما ماذا لا يشملها، يعني الأفراد التي في عرض واحد لا يشملها جميعا، وإنما يشملها على نحو البدل، على نحو البدل. لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا يشملها على نحو البدل لهذه الأفراد، فلا يشمل فردين في عرض واحد كما في إطلاق أكرم العالم. قال العلماء في هذه الحالة يقدم الإطلاق الشمولي على البدلي. شو يعني يقدم الإطلاق الشمولي على البدلي؟ يعني يتصرف في الإطلاق البدلي بما لا يتنافى مع الإطلاق الشمولي. منقول المقصود من لا تكرم فاسقا، لا تكرم فاسقا جاهلا، منقيد الإطلاق البدلي ونتحفظ على إطلاق المطلق الشمولي، لأنه أكرم العالم شامل للفاسق والعادل، أكرم العالم شامل للفاسق والعادل. لا تكرم فاسقا لا نقيد بها أكرم العالم، لأنه إطلاق أكرم العالم شمولي، إطلاق لا تكرم فاسقا بدلي، فنتحفظ على الإطلاق الشمولي ونتصرف بأي الإطلاقين؟ بالإطلاق البدلي. نقول المراد لا تكرم، لا تكرم فاسقا، المراد منه لا تكرم فاسقا جاهلا، ونتحفظ على الإطلاق الشمولي لأكرم العالم. هذه القاعدة وهي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي واحد من الأسباب التي جعلت الشيخ الأنصاري يرجح رجوع الشرط إلى المادة لا إلى الهيئة عند التردد. يا إخوان، يظهر من صاحب الكفي أنه يوافق الشيخ الأنصاري في أن موردنا صغرى من صغريات هذه القاعدة وهي تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي. يعني الأخوند يقبل أن إطلاق الهيئة شمولي وإطلاق المادة بدلي، وبالتالي يرجع القيد إلى المادة حتى يتحفظ على الإطلاق الشمولي للهيئة. يقبل أن المورد صغرى لهذه الكبرى، ولكن الأخوند يناقش الشيخ الأنصاري في الكبرى نفسها ويقول له هذه الكبرى التي ادعيتها وهي إطلاق تقديم الإطلاق الشمولي على البدلي غير تامة، وإن كان موردنا صغرى من صغرياتها، إلا أن الكبرى غير تامة. تتمة المطلب تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين. نعم، هناك وجه آخر يذكره بالمحل.
نعم، طريقة الوجه الثاني هو يلزم تخصيص الأكثر.
هو اصلا الوجه هذا يبتني على هاي مساله انه تقييد
الاشياء،
لانه اذا غدا سنذكر اذا رجع الشرط الى الهيئه فانه يرجع الى الماده كذلك، لانه كل قيود الهيئه هي قيود للماده، بينما اذا رجع الى الماده فان الهيئه تبقى على اطلاقها، فيلزم بلي تقييدين، والتقييد خلاف الاصل فيرجع إلى المادة حتى يقتصر على مخالفة الأصل على مقدار المتيقن.
سؤال سألتم
هذا
بين المسألة والأصل، هو الشبيه المعنى من اكتشاف وجود مقدمة فعلية يستكشف وجود شنو أن
الوجود للمقدمة الفعلية.
رجع بعد شوي تزن قال في بعض الأحيان يأتي دليل عند دليل من خارج بيكون على بعض المقدمات أنها فعلية مع أن ليها ليس فعليا، وقال لها الطريقة شو بيكون لما نستكشف وجودها كيف نفسر وجودها
وجود نفسي
بالوجود النفسي أنا عم بقول بهالطريقة مع انخراط
صار لازم أعام هلا توضح. نعم احسنت.
لازم اعرف حتى للاستدلال
ما بقى فينا نستكشف من وجوب اي مقدمه
على
الاستدلال، لانه مولانا هيبة لازم اعم يعني بعباره اخرى قد تكون هالمقدمه واجبه بوجوب نفسه وقد تكون واجبه بوجوب غيري، فاستكشاف وجوب ذيها من وجوبها فرع أن يكون وجوبها وجوب غيري لا وجوب نفسي.
هذا الذي كان إشكالي لعله أنا ما أعرف.
هذا إشكال آخر وجوابه شفنا إنه الأصل في الدليل الدال على وجوب المقدمة أنه وارد للإرشاد إلى وجوبها بالوجوب الغيري. في مسألة مهمة بالأصول ما كنت أحياناً بيكون الأصل الأول شاء وفي مورد من الموارد بيكون عندنا أصل ثاني. مثلاً الأصل في النهي ما هو؟ الحفاظ. بس بالمركبات الارتباطية شو بصير النهي ظاهر في ماذا؟ في الإرشاد. مش قل لا المركبات الارتباطية مثلاً الصلاة مركب ارتباطي، إذا صليت فلا تقهقه في صلاتك، هذا إرشاد إلى فساد الصلاة بالقهقه. الأمر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر في الحرم، كل رمان ظاهر في الوجوب، لا تعبث بلحيتك ظاهر في الحرم، ولكن بباب المركبات الارتباطية الأمر والنهي بصير لهم ظهور ثانوي بالإرشاد إلى ماذا؟ الجزئي والمانعي. حمل على الحرم التكليفي والوجوب التكليفي بصير بده قريمي بيختلف الأصل. شيخنا رح يجي معنا بباب الوجوب النفسي والغيري إنه ظاهر الأمر بالشيء هو وجوبه بالوجوب النفسي لا الغير
في أصول
رح يجمع، ولكن إذا كان المأمور به مقدمة لواجب فبصير الظاهر من الأمر به الإرشاد إلى وجوبه بالوجوب الغيري. فإذا قبلت هذا أنه الأصل بالأمر بما هو مقدمة لواجب أنه إرشاد إلى وجوبه الغيري بنصير نستكشف من الوجوب الغيري وجوب المقدمة. إنه ما بقى عندنا احتمال الوجوب النفسي، احتمال الوجوب النفسي صار صار منفي بمقتضى ظهور الامر بالمقدمه بوجوبها غيريا. يعني بس عفوا وقت يجينا روايه بتقول لي اغتسل في الليل من اغتسل في ليله الصيام من الجنابه، وانا بعرف انه ماذا الغسل المقدمه للصوم وانه شرط صحه الصوم، هيك ما بقى احتمل وجوبه نفسيا حتى اقول ما بقدر استكشف وجوب الصوم بالليل، لانه ظاهر اغتسل في الليل من الجنابه في ليله الصوم انه ارشاد الى ان هذا الغسل واجب بوجوب مقدمه غيري فيكشف ان عن وجوب الصوم في الليل. ساعتها صار بدي حل المقدمات الاخرى اللي علمت بعدم وجوبها.
بس هالشيء ما بيمكن تعرفه لأن بيقبل الوجود للحب بهالكلام.